بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بالتسجيلات السلفية بأبين جعار أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان صور من المآكل والمشارب المحرمة. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، كنا قد تذاكرنا في الخطبة الماضية أمر الله تعالى لأهل الإيمان والإسلام بالحرص على أكل الحلال الطيب والبعد عن الخبيث المحرم. وفي هذه الخطبة المباركة بإذن الله سوف نتذاكر صورا من المآكل والمكاسب المحرمة التي يقع فيها كثير من المسلمين. ألا فلتعلموا معاشر أهل الإسلام أن الله جل وعلا نهى عن التوصل إلى الأموال بالطرق المحرمة التي تخالف شرع الله. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ففي هذه الآية نهى الله جل وعلا أهل الإسلام أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وأن يتوصلوا إلى أخذ شيء من المكاسب بالطرق الآثمة المحرمة. روى الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث جندب رضي الله عنه أن الصحابة قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أوصنا. طلبوا منه الوصية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، أول ما يجيف وما يتعفن في قبره هذه البطن التي يملأها كثير من الناس بما حرم الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. يشير النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعذبون في قبورهم وفي آخرتهم بهذه المكاسب والمآكل المحرمة التي ملأوا بها بطونهم وأحشاءهم وأمعاءهم، تشتعل عليهم نارا وسعيرا تعذبهم في الدار الآخرة. فهذا يجعل المسلم يحرص على الحلال ويجتنب الحرام، فمن صور المكاسب والمآكل المحرمة أن يتوصل المسلم إلى هذا المال وإلى هذا المطعم وإلى هذا المشرب وإلى هذا اللباس وإلى هذا الأثاث وإلى هذه الدار عن طريق السرقة. يسرق أموال الناس، أصبح المسلم لا يأمن على ماله في بيته في بلاد أهل الإسلام من كثرة السرق. أصبح المسلم لا يأمن على ماله في متجره من كثرة السرق. أصبح المسلم يسير بين الناس وهو يحمل أمواله ويتنقل على مركبته من مدينة إلى مدينة وهو يخاف على ممتلكاته من السرقة التي انتشرت في صفوف المسلمين. إلا من رحم الله جل وعلا عباد الله. ألا فليعلم المسلم أن السرقة من كبائر الذنوب، لذلك الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لخبث السرقة ولشناعة جرمها ولعظيم ضررها أمر الله جل وعلا بقطع يد السارق فيحرم هذه النعمة لأنه استغلها في أكل الحرام وفي أذية العباد وفي الإضرار بهم. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا يدل على أن السارق ظالم وفاجر وفاسق، يسلب عنه وصف كمال الإيمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لعن الله السارق. أترضى أن ينالك هذه اللعنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة يدعو الله جل وعلا أن يلعن هذا السارق، أن يطرده من رحمته ومن نعيمه ومن إكرامه ومن رضاه. أترضى لنفسك أيها المسلم أن تحرم رحمة الله وتطرد من رحمة الله لأجل دراهم ولأجل مطعم ولأجل ملبس؟ تحرم هذا الفضل الكبير؟ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فهذا يدل على شناعة السرقة. ألا فليتق الله من آذى المسلمين في أموالهم وانتهك حرماتهم وتعدى على بيوتهم أو متاجرهم لأخذ أموالهم والتوصل إليها عن طريق السرقة. فكل من حصل منه هذا الأمر عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وعليه أن يعيد الحقوق إلى أهاليها، لا تبرأ ذمته حتى يعيد هذا الحق لأصحابه. وهكذا من صور المكاسب المحرمة الخيانة، الخيانة والاختلاس. تؤتمن على أموال المسلمين، هذا يأتمنك على ماله وهذا يأتمنك على متجره، يجعلك أمين صندوق وأمين مشتروات وغير ذلك من أنواع العهد والأمانات، وهذا يوليه المسلمين مسؤولية ليؤتمن عليها. بل بعضهم يؤدي الأيمان أنه لا يخون وطنه ولا يخون شعبه، فإذا هو يخون هذه الأمانة ويختلس من الأموال والثروات ثم يأتي بالحيل ليغطي هذا الغدر وهذه الخيانة وهذه العجوزات وهذه الاختلاسات، فهذه الوسيلة للتوصل إلى الأموال سواء كانت الأموال العامة أو أموال التجار أو أموال سائر المسلمين عن طريق الخيانة والمغالطات والتلاعب بالحسابات. هذه من كبائر الذنوب. جاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا اؤتمن خان. أول خصلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من صفات أهل النفاق: إذا اؤتمن خان، مؤتمن على صندوق وعلى مال وعلى مشتروات وعلى هيئة وعلى وزارة وعلى مؤسسة وعلى غير ذلك من أنواع الأمانات، ويتقدم لها أنه أمين ويأتي بالضمانات، فإذا هو من الخونة ومن الظلمة ومن الفجرة وفيه صفة من صفات النفاق: إذا اؤتمن خان، وإذا وحدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فليحذر المسلم من أن يخون بعد أن اؤتمن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة أمرها عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظالم لنفسه وظلوم لغيره. من خان الأمانة واختلس مما اؤتمن عليه واستودع عليه. ومن صور المكاتب المحرمة معاشر أهل الإسلام الغش في التعامل مع المسلمين، يتعامل معهم بالغش سواء في الموازين، إذا وزن يتلاعب بالموازين، إذا جمل الفواتير يتلاعب بالأسعار وبالقيمة الإجمالية، إذا باع سيارة يحسن ظاهرها وهي رديئة، إذا باع فاكهة أو ثمار يجعل الطيب في الأعلى ويجعل الرديء في الأسفل، يغش الناس ويغالطهم. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو عنده كوما من الطعام فأدخل يده في هذا الطعام، فوجد في أسفل هذا الطعام بللا، وجدت في أسفل هذا الطعام بللا، فقال: ما هذا؟ قال: أصابته الماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. قال: هل لا جعلته من أعلاه حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس مني. النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ ممن يتعامل مع الناس بهذا الأسلوب، يزين لهم البضاعة وهي رديئة، يتلاعب بالموازين، يتلاعب بالأسعار وغير ذلك. من غش فليس مني. فمن تعامل مع الناس بهذا الأسلوب ولو في شيء حقير فإن أكله حرام وطعامه سحت. وهكذا من المكاسب المحرمة الكذب، الكذب وأن يحلف الأيمان الفاجرة وهو كاذب، إنما يغالط الناس، يقول لك: هذه السلعة جيدة وهي رديئة، يقول لك: والله دفع فيها كذا وكذا ولم يدفع فيها شيء، يقول لك: إنها وكالة وهي ليست بوكالة، وغير ذلك من الأكاذيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من كذب، كذب على المشتري، أو كذب على البائع وكتم العيوب، هذا الله يمحق بركة بيعه وبركة شرائه. بل جاء بالصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات عظيمة. من هؤلاء؟ قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المسبل الذي يسبل ثيابه، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ينفق السلعة: والله علي بكذا، والله دفع فيها كذا، والله أني اشتريتها بكذا، والله كذا، من الأيمان الفاجرة. هذا لا يكلم الله يوم القيامة، أي أن الله جل وعلا يتعامل معه يوم القيامة بالغضب والسخط. وجاء من حديث سلمان وصححه الألباني عليه رحمة الله قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم: أشيمط زان، أي رجل كبير في السن وما زال يسعى في الحرام والزنا، أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. رجل جعل الله بضاعة، ينفق البضاعة بالأيمان الفاجرة. قال عليه الصلاة والسلام: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة. الناس يعظمون الله ويعظمون الحلف بالله، تحلف له بالله يصدقك، قد صرف البضاعة وتنفق السلعة لكنها ممحق البركة. فهذه من المكاسب المحرمة، ومن المكاسب المحرمة معاشر أهل الإسلام التوصل لأموال الناس عن طريق الاحتيال عليهم باسم الدين. يأتيك يقول لك: أنا أريد أستدين منك شيئا من المال أو شيئا من البضائع أو غير ذلك، ويعطيك الوعود الكاذبة: آخر الشهر أعطيك، عندما نستلم الجمعية أعطيك، عندما تأتي الحوالة أعطيك، وكله كذب. هو يريد فقط أن يتوصل إلى المال وليس في نيته السداد. جاء في الصحيح من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لا إله إلا الله. من أخذ أموال الناس وهو مضطر للاستدانة ونيته أن يسدد وأن يعيد الحقوق إلى أهاليها، ومتى ما يسر الله سيسدد هذا الدين، فإن الله يعينه على الأداء. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، إنما هو يحتال ليس في نية السداد، والله لو جمع أموال فإنه لن يسدد. قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله جل وعلا. هذا يدل على أن من المكاسب المحرمة التوصل إلى أخذ أموال الناس عن طريق التحايل عليهم باسم الدين. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. لتعلم خطورة الاستدانة إذا لم تكن ناويا الأذى. بل النبي عليه الصلاة والسلام جاء له برجل قد مات فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. رفض أن يصلي على من عليه دين. قال أهل العلم: لعله علم من حاله أنه كان يتدين ولا يريد السداد ولا يريد الأداء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن صاحبكم مأسور عند باب الجنة بدينه، أي حرم النعيم، عنده صلاة وعنده صيام وعنده عبادة يستحق بها فضل الله، لكن حبس عن هذا النعيم بسبب ديون الناس. إن صاحبكم محبوس عند باب الجنة بدينه، فإما أن تفدوه وإما أن تسلموه. وهذا يدل على خطر الدين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ومن صور المكاسب المحرمة التي انتشرت بين المسلمين لا سيما في البلاد اليمنية أكل أموال اليتامى، التسلط على ميراث الأيتام وأخذه، فذاك يأخذ منه الشيء الكثير وذاك لا يعطي الأيتام إلا الشيء الحقير، وذاك يحرمهم ميراثهم بالكلية. وهذه من كبائر الذنوب، بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل أكل أموال اليتامى من السبع الموبقات المهلكات، والله تعالى في كتابه الكريم توعد بالعذاب من حرم اليتامى حقوقهم وآتوا اليتامى أموالهم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، أي ظلم كبير وإثم كبير أن تغالط اليتامى وتتلاعب بأموالهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله أكبر، يأكل في بطن نار. قال أهل العلم هذه الأموال تعود في بطنه نيران تحرق أحشاءه وتحرق أمعاءه وتحرق داخل جسده وجسده الظاهر. قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي عذاب داخلي وعذاب خارجي لمن تسلط على أموال اليتامى. وبعض الناس لا يورث النساء، لا يورث النساء، يتحايل على مال النساء، إما أن يعطيها الشيء التافه وإما أن لا يورثها بالكلية بحجة أنها كيف نعطيها المال وتعطيه للغريب، هذا حقها كتبه الله لها، ألست أنت تأخذ مالك وتحسن إلى فلان وتعطي زوجتك وقد تكون غريبة عن أهلك وتتصدق ويستفيد منه قد الغرباء، هو مالك وهي أيضا مالها، تعطيه لزوجها أو لولدها أو تنتفع هي به، هذا مال أحله الله لها. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي شيء أوجبه الله وفرضه الله، كما أن للرجل حظه من الميراث فكذلك الأنثى لها حظها من الميراث، سواء كانت أما أو جدة أو بنتا أو أختا، كل واحدة من النساء فرض الله لها سهمها من الميراث، لا يجوز أن تظلم فيه ولا أن يتلاعب به ولا أن تهضم شيئا منه ولا أن تحرم من حقها الذي كتبه الله جل وعلا لها. هذا الأمر انتشر في بلاد المسلمين، كم من امرأة حرمت ميراثها أو ظلمت شيئا منه أو ما أعطت إلا التافه، لا تعطى من الأراضي إلا أحقرها ولا تعطى من الدور إلا أتفهها، وليس لها شيء من الميراث الطيب، أو قد لا يعطونها بالكلية. فهذا من أكل المال بما حرم الله جل وعلا، ومن المكاسب المحرمة التي انتشرت بين المسلمين التعامل بالربا، التعامل بالربا. وما أدراك ما الربا؟ فتح الربا على المسلمين في بيعهم وفي شرائهم وفي قروضهم وفي كثير من معاملاتهم، أهم شيء أن يصل إلى المال، لا يبالي بهذه الجريمة الشنيعة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا إله إلا الله، من تعامل بالربا حاربه الله جل وعلا، فأنى له الفلاح وأن له الربح وأن له السعادة. والله لو جمع الأموال الطائلة ما بنى تاجر ولا مسلم ثروته على الربا، إلا كان آخر مآله إلى هلاك وإلى خسارة وإلى مرض وإلى سوء خاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وكاتبه وشاهديه، كل من تعاون في الربا، كل من اشتغل بالمصارف الربوية والبنوك الربوية، سواء كان صاحب البنك، سواء كان المحاسب، سواء كان الكاتب، سواء كان الشاهد، سواء كان الضمين على هذه المعاملة الربوية، وهو ملعون لأنه متعاون على الإثم والعدوان. لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهديه. أمر الربا عظيم، كم من أناس الساهل يأخذ قروض ربوية، قروض ربوية ولا يبالي، وعندهم حيل عظيمة، عندهم حيل عظيمة للوصول إلى الوقوع في الربا. وهكذا من الربا الذي يقع بين الناس في بيع الذهب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب ربا، إلا هاء بهاء، وفي لفظ: إلا يدا بيد، مثلا بمثل. فبيع الذهب بالذهب قد يكون من الربا إلا إذا توفر فيه شرطين: عندك ذهب تعطيه لصاحب الذهب وتأخذ ذهب مقابله. هذه المعاملة إن لم يتوفر فيها الشروط فهي الربا. الشرط الأول التماثل، أن يكون نسبة الذهب الذي تعطيه مثل نسبة الذهب الذي يعطيك. تعطيه 50 جرام من الذهب يعطيك 50 جرام من الذهب، أما تعطيه 50 جرام من الذهب مستعمل ويعطيك 40 جرام جديد، هذا من الربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا ما كان سواء بسواء، مثلا بمثل. الشرط الثاني التقابض، أي أن تعطيه الثمن وتستلم السلعة في نفس المجلس. فلا يجوز الدين في الربا، لا يجوز الدين في الذهب، لا يجوز الدين في الذهب. طيب كيف يفعل الإنسان إذا كان عنده ذهب مستعمل ويريد استبدله بذهب جديد؟ بيع هذا الذهب، بيع هذا الذهب واستلم القيمة، هذا جائز. ثم بعد ذلك اشتري الذهب الذي تريده بالمبلغ الذي معك، أو تضيف عليه ثمن آخر وتشتري ذهب جديد، هذه معاملة لا غبار عليها. أما أن تعطيه كذا كذا جرام ويعطيك غيره أنقص منه أو أكثر منه، لا بد في بيع الذهب بالذهب من التماثل والتقابض، وإلا فهو ربا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا للحلال والطيب، وجنبنا عن الحرام والخبيث. اللهم وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.